بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى مستحبات الطواف. يقول المصنف: المستحب الأول الغسل لدخول مكة، ويستحب أن يكون من بئر ميمون ابن عبد الله ابن حماد الحضرمي. هذا الرجل حفر البئر في الجاهلية، وكان حليفا لبني أمية، وهذا البئر يقع في الأبطح على حدود مكة القديمة، والمنطقة التي فيها البئر تسمى المسيل. منطقة الأبطح أيضا تسمى المسيل. ثم يقول: أو يغتسل من بئر فخ، وبئر فخ على رأس فرسخ من مكة. طبعا لما نقول مكة يعني مكة القديمة. وبالمناسبة هذه فخ في عهد المؤرخ المشهور الأزرقي. فخ منطقة كبيرة، أعلى فخ كانت تسمى مكة السدر، وأطلق على المنطقة وادي مكة، وحتى أنه وادي إبراهيم أطلقوا عليه إطلاق أنه وادي بكة. المهم أن هذه فخ قد وقعت فيها واقعة مشهورة سنة 169 هجرية، واقعة فخ المشهورة التي وقعت بين العلويين بقيادة الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. وهذا الحسين بن علي بن الحسن هو ابن عم الإمام الكاظم صلوات الله على الإمام الكاظم، وبين العباسيين يعني أولاد عمومتهم بقيادة العباس ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. وكانت الواقعة حسب ما يذكرون أنه في يوم التروية، هذه واقعة مشهورة، قتل العلويون في هذه الواقعة قتلا، يعني قتلوا قتلا، وظلت أبدانهم 3 أيام في العراء، حتى قيل أنه السباع كانت تأكل من لحومهم، وقالوا: ما كانت مصيبة بعد كربلاء بأشد من يوم فخ. وورد في هذه الواقعة أشعار وأنه أبيات شعرية كثيرة لمن أراد أن يراجع. على العموم إنا لله وإنا إليه راجعون. في زمان الدولة العباسية أنه قتلوا الكثير من العلويين. الحاصل يستحب الغسل من بئر فخ. الآن هذا البئر أو فخ تقع في وادي الزاهر. وادي الزاهر الآن إذا رحت إن شاء الله راح تشوف هناك حي يسمى بحي الشهداء. هذا حي الشهداء هو نفس المكان الذي وقعت فيه هذه الواقعة المشهورة. خلاصة الكلام في المستحب الأول الغسل لدخول مكة: يستحب من بئر ميمون أو من بئر فخ أو من غيرهما، يعني غير بئر ميمون وبئر فخ، كل ذلك على سبيل التخير. يعني قدر يغتسل من بئر ميمون فليفعل، فإن لم يستطع فمن بئر فخ، فإن لم يستطع أو لم يقدر فيستحب الغسل من أي موضع هو فيه عند إرادة دخول مكة. والرواية هكذا، الرواية الواردة هي رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليهم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت، يعني تقدمت على الحرم، ودخلت إلى الحرام ولم تغتسل، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة. هذا هو المستحب الأول، نطبق هذا المقدار. قال وسننه، يعني سنن ومستحبات الطواف. الأول الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة، إما بئر ميمون اللي هو بالأبطح أو بئر فخ اللي هو على فرسخ من مكة القديمة، لكن من يأتي بطريق المدينة المنورة أو غيرهما. انتهى المستحب الأول. المستحب الثاني هو أن يمضغ شيء من نبات الأذخر، طبعا هو نبات طيب الرائحة، وقد وردت الأخبار بذلك، لا بأس أن نبين أنه بعض الأخبار، ها كقوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار: إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه. قيل إنما يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر. نطبق هذا المقدار. قال ومضغ الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة، خاء معجمة يعني هي نفسها هذه اللي حرف الحاء عليها نقطة تصير خاء، الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة. طيب انتهى الآن المستحب الثاني. المستحب الثالث أن يدخل مكة من أعلاها، يعني من عقبة المدنيين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا مستحب لكل من يريد أن يدخل مكة، سواء أتى عن طريق المدينة، لأنه من يأتي على طريق المدينة المنورة أول شيء راح يجي يدخل مكة راح يدخل من طرف عقبة المدنيين، لكن هذا الاستحباب لكل من أتى إلى مكة، سواء أتى عن طريق المدينة المنورة أو عن طريق آخر. وورد في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرواية عن الإمام الصادق قال، قعد يوصف حج النبي الأكرم: ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى. الآن بالمناسبة يجب أن نعرف أن مكة تقسم إلى قسمين، معلات ومسفلة. مكة من جهة مرتفعة ومن جهة منخفضة، الجهة المرتفعة تسمى معلات والمنخفضة تسمى المسفلة. المعلات يعني كلما ذهبت من المسجد الحرام صاعدا فأنت تذهب في جهة المعلات، والمسفلة كلما ذهبت من المسجد الحرام هابطا. هذا التقسيم، أنا ليش ذكرت هذا التقسيم؟ حتى أبين عقبة المدنيين. عقبة المدنيين تقع في جهة المعلات، ذي طوى تقع في جهة المسفلة. طبعا الناس اليوم ما يعرفون من المعلات إلا مقبرة مكة، مقبرة الهاشميين أو القرشيين في مكة. ليش؟ لأن يسمونها مقبرة المعلات. طبعا الناس يحرفونها يقولون مقبرة المعلى، وهذا خطأ، هي المعلات. طيب نطبق هذا المقدار. قال ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين للتأسي، سواء في ذلك المدني وغير المدني. انزين نرجع إلى المتن اللي ذكر الشهيد الأول. ودخول مكة من أعلاها حافيا، انزين يقول ونعله بيده بسكينة وهو الاعتدال في الحركة، يبين معنى السكينة، ووقار وهو الطمأنينة في النفس وإحضار البال والخشوع. طبعا ليكن في ذكركم الآن، أنا مو بنائي أن أدخل في هذا النقاش اللغوي، لكن السكينة زين، لما يقولون سكينة ووقار، السكينة في اللغة العربية هي الطمأنينة والوقار. فبالتالي عطف أنه عطف الوقار على السكينة، هذا العطف محل نظر، لأن السكينة والوقار واحد. وبالتالي هناك كلام في مسألة السكينة والوقار، هذا لا بأس أن أنتم تشوفون المعاجم اللغوية حتى يتضح لكم بليه. إذن هذا هو، لا بأس إحنا نبين الرواية اللي هي المستحب الرابع اللي ذكرناه من مستحبات الطواف، وهو أن يدخل مكة حافيا ونعله بيده بسكينة ووقار. الرواية هي رواية عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامشي حافيا وعليك السكينة والوقار. طبعا فسرت السكينة في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له. يقول الراوي: قلت: ما السكينة؟ قال: يتواضع. في رواية أخرى أيضا يفسر السكينة هكذا: يدخلها غير متكبر ولا متجبر. هذا بالنسبة للمستحب الرابع. المستحب الخامس: الدخول من باب بني شيبة. طبعا هذه في رواية أنا ما راح أقرأها، هذه الرواية تعلل أنه لماذا يستحب الدخول من باب بني شيبة، تعلل أنه ليضع قدميه على الموضع الذي فيه الصنم هبل. هبل هذا اللي رمى أمير المؤمنين عليه السلام من ظهر الكعبة لما على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله، فبالتالي لما طيحوه كسروا أمروا بهذا الصنم فدفن عند باب بني شيبة. فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل هذا. طبعا فيها رواية، والآن لابد أن نبين أيضا بأن باب بني شيبة زي راح يبينها الآن في التطبيق نطبق أفضل. يقول: والدخول من باب بني شيبة ليطأ هبل، وهو الآن في داخل المسجد في زمان الشهيد الثاني. باب بني شيبة داخل المسجد بسبب توسعته، بسبب توسعة المسجد، لكن له موضع محدد بأزاء باب السلام عند الأساطين. شنو عند الأساطين؟ جمع أسطوانة، يعني عند العواميد. فبالتالي يدخل ويدعو بل بعد ذلك بالدعاء. يقول: بعد الدعاء بالمأثور عند الباب، يعني عند باب بني شيبة أو عند باب السلام. المستحب السادس هو الوقوف عند الحجر الأسود، ويستقبل الحجر بوجهه ويرفع يديه إلى السماء ويدعو الله تعالى بما شاء. زين هكذا، هذا كله ورد في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، إلى آخر الحديث. ويستحب الدعاء في جميع حالات الطواف. طبعا الدعاء بما ورد بالمأثور الوارد عن المعصومين. كذلك يستحب قراءة سورة القدر أثناء الطواف وذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر من الأذكار. نطبق هذا المقدار. يقول: والوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه، أي في حالة الوقوف مستقبلا رافعا يديه، يعني مستقبلا الحجر، وفي حالات الطواف بالمأثور بالمنقول، وقراءة سورة القدر وذكر الله تعالى. والمستحب السابع من المستحبات هو السكينة في المشي. شوفوا السكينة هنا بمعنى الوقار والخشوع والاعتدال في حال الطواف. الشهيد الثاني راح يقول: الاقتصاد في المشي. احنا لما نجي انه الى مسألة انه الطواف، هناك مسألة لا بأس اشرحها. الشارح يقول: الشيخ الطوسي ذهب الى استحباب الرمل. الرمل هو الاسراع في المشي، لكن شنو هو المستحب؟ المستحب لمن يأتي إلى الطواف أول مرة أن يأتي بثلاثة أشواط على نحو الرمل، يعني على نحو الإسراع في المشي، ويمشي معتدلا في الأربع الباقية. لكن الشيخ الطوسي يقول ذلك في طواف القدوم. طواف القدوم اللي أول ما تجي تدخل أنت معتمر، فأول ما تدخل هذا الطواف، يعني مو تروح تجيبه بطواف الحج ولا طواف النساء، لا لا، أنت أحرمت وأتيت ودخلت مكة. ثاني واجب من واجبات عمرة العمرة أو عمرة التمتع هذا الطواف. هذا الطواف واجب ويسمى بطواف القدوم. يقول الشيخ الطوسي في خصوص طواف القدوم ثلاث أشواط: يكون مسرعا في المشي، وأربعة يمشي معتدلا. هذا كلام الشيخ الطوسي. المشهور قالوا لا، يقتصد في المشي في جميع الأشواط، هذا المستحب. المصنف زين راح يجي إن شاء الله. المصنف يقول: يستحب الرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول الشيخ. ولم يقيد الشهيد الأول، لم يقيد هذا الاستحباب بطواف القدوم، والحال أن الشيخ في المبسوط ذهب إلى استحباب الرمل لطواف القدوم، ما أجا قال مطلقا لا. الشارح اللي هو الشهيد الثاني يقول: لو قلنا باستحباب الرمل تبعا للشيخ فيكون مختصا بالرجل الصحيح للرجل المريض، ويكون مختصا بالرجل ولا يشمل المرأة والخنثى. أيضا لو قلنا باستحباب الرمل نشترط أن لا يؤذي غيره، بحيث لو كان الرمل موجبا لإيذاء الطائفين فلا يكون مستحبا بل يكون حراما، أثناء الطواف قاعد يؤذي الطائفين، يؤذي الطائفين وإيذاء الطائفين حال الطواف هذا محرم. كذلك نشترط أن لا يؤذي نفسه، بحيث لو كان الرمل موجبا لإيذاء نفسه فلا يستحب الرمل. ثم لو كان الطائف راكبا فكيف يكون الرمل؟ الحين بالمشي واضح، أما في الركوب راكب على دابة، الشارح يقول يحرك دابته في الأشواط الثلاثة الأول، ثم بناء على استحباب الرمل العامة ذهبت إلى القول باستحباب الرمل بين الركن اليماني والعراقي. حطوا بالكم، بعض العامة قال يمشي ما بين الركن العراقي واليماني، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين. الآن شنو صار الفرق بين القولين؟ طبعا قولين للعامة. القول الأول يعاكس القول الثاني. الأول يقول استحباب الرمل بين الركن اليماني والعراقي، الثاني يقول لا، بين الركن اليماني والعراقي يمشي معتدلا. لكن إذا أراد أن يرمل في الأشواط الثلاثة فيرمل فيما دون العراقي واليماني، يعني بس يوصل إلى العراقي إلى اليماني يمشي عادي، عندما يتجاوز اليماني يرمل، يعني يسرع في أنه الطواف. الشارح طبعا يخالف هذا كله، يقول نحن لو قلنا باستحباب الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة جميعا بلا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما. الحين ليش الركنين نسميهم يمانيين؟ لأنهما متقابلين. الكعبة إذا تحط خط بحيث تقسمها إلى مثلثين، خط يمر مستقيم من الركن اليماني إلى العراقي، يصير مثلثين عندك بالكعبة. فبالتالي لأنه يقابله، يقابل اليماني، فيسمى هذا الركن أيضا باليماني، يعني الركنين اليمانيين. الحاصل الاستحباب، لو قلنا بالاستحباب على رأي الشيخ الطوسي فيكون في جميع الأشواط الثلاثة خلافا للعامة، وماكو فرق بين أنه ركن وغيره. يبقى شيء، لو الإنسان لم يرمل أثناء الطواف أو ترك مثلا مقدار، كان قاعد يطوف يسرع في المشي لكنه وصل إلى مثلا موضع فيه زحام أو شيء ما قدر يرمل، فبالتالي لا قضاء فيه الرمل، نطبق هذا المقدار. يقول والسكينة في المشي بمعنى الاقتصاد، يعني المراد من السكينة هنا مو شيء مربوط بالحالة النفسية، لا، شيء مربوط بنفس الحركة الخارجية، يعني الاعتدال والوقار في المشي حال الطواف. في المشهور والرمل بفتح الميم، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ثلاثا وهي الأولى، مو أي ثلاثة، لا، ثلاث أشواط الأولى، والمشي أربعا، يعني ثلاثة رمل يمشي مسرعا، والأربعة الباقية زين يكون معتدلا في المشي، والمشي أربعا بقية الطواف على قول الشيخ في المبسوط. في طواف القدوم قاعد يقيد الشهيد الثاني خاصة، شوف في طواف، أنا قلت طواف القدوم اللي هو أول ما تجي تدخل، أول شيء أول طواف راح تجيبه شنو هو؟ طواف العمرة، عمرة التمتع. ثم يعتذر للشهيد الأول، لأن الشهيد الأول ما قيد بطواف القدوم، قال على قول الشيخ وسكت. يقول وإنما أطلقه الشهيد الأول، يعني هو المصنف، لأن كلام المصنف الآن فيه، المصنف فيه شنو قاعد يتكلم الآن بعد ما خلصنا من الأحرام ومحرمات الأحرام، دخلنا في أي طواف؟ الطواف الأول اللي هو طواف القدوم، الآن قاعد نتكلم في سنن طواف القدوم، فما يحتاج إلى تقييد لأن كلامه الآن فيه. وإن يعني لو قلنا، شوفوا وإنما يعني لو قلنا بمقالة الشيخ، وإنما يستحب على القول به، يعني على القول باستحباب الرمل، يستحب لمن؟ للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل، وبعد بشرط أن لا يؤذي غيره من الطائفين ولا يتأذى هو نفسه بهذا الرمل، به يعني بالرمل. طيب الآن شلون يرمل لو كان راكبا على دابة؟ ولو كان راكبا حرك دابته. طيب الآن راح يبين لكم النزاع اللي بين العامة والخاصة. يقول: ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما. العامة يقولون لا أكو فرق. أنا ذكرت قولين للعامة. قول يقول أنه القول الأول أن الرمل إنما يكون بين الركن اليماني والعراقي. في قول العامة يخالف ذلك، يقول لا، بين الركن اليماني والعراقي يمشي الرمل فيما عدا اليماني والعراقي. الشارح شهيد الثاني يقول هذا كله احنا ما نقبله. لو قلنا باستحباب الرمل فيكون في جميع الأشواط الثلاثة فلا فرق بين الركنين اليمانيين وغير اليمانيين. طيب لو تركه بسبب الزحام أو ترك بعضه، يعني خلينا نقول بالشوط الثاني شوية أسرع في المشي شاف زحمة ما قدر فترك بعض الرمل، هل عليه قضاء؟ يقول: ولو تركه في الأشواط أو أبعاضها أو بعضها، يعني بعض الأشواط، لم يقضه. طيب المستحب الثامن استلام الحجر. أنا لا بأس أن اليوم أذكر لكم قضية مرتبطة بالحجر الأسود. أولا أنتم تعرفون الفرقة الإسماعيلية، هذه الفرقة ظهرت في عهد الإمام الصادق، بس هي ما كانت فرقة في عهد الإمام الصادق، إذن هي ظهرت بعد شهادة الإمام الصادق، وهي تعتقد وتقول بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. ولعل أبرز مؤسسي المعتقدات الإسماعيلية في ظهورها الأول وقبل شهادة الإمام الصادق عليه السلام هو أبو الخطاب الأجدع لعنه الله. أبو الخطاب الأجدع هذا واحد من مؤسسين القول بإمامة إسماعيل، وأكو معتقدات عندهم. الآن أنا ما لي علاقة بمعتقداتهم. بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام ظهر شخص اسمه حمدان قرمط. هذا حمدان صار له أتباع، وحمدان أجرى تعديلات على معتقدات وآراء الإسماعيلية وطلع بروحه بمعتقد جديد. إذن صار عندنا إحنا الشيعة انشقوا جماعة صاروا يقولون بإمامة إسماعيل، صاروا إسماعيلية، انشق من الإسماعيلية جماعة بعد ذلك أطلقوا عليهم اسم القرامطة. القرامطة لا راح أبين لأنهم أتباع حمدان قرمط. لكن شوفوا الكذب الموجود، بعض المصادر يقولون حمدان هذا من تلاميذ عبد الله بن ميمون، وإجوا في كتبهم وفي كثير من الكتب إذا اتبعتوا راح تشوفون أنهم ألصقوا بعبد الله بن ميمون عقيدة الإسماعيلية والقرامطة، وهو بريء أصلا من هاتين العقيدتين، بل قيل أنه ديصاني، وقيل أنه مشعوذ وساحر وأنه قد ادعى النبوة. الشيخ النجاشي رحمه الله عندما يأتي إلى عبد الله بن ميمون يقول هو ثقة، والنجاشي خريج صناعة يعرف أحوال الرجال. الحاصل عبد الله بن ميمون رحمه الله لا علاقة له بالقرامطة لعنهم الله، ومؤسس عقيدة القرامطة هذا حمدان قرمط. شنو معنى قرمط؟ قرمط يعني الفلاح. ليش؟ لأن حمدان حسب تتبعي أنا حمدان كان يشتغل بالزراعة وتربية الحيوان، فكان فلاح، وكان يطلق على الفلاح قرمط فأطلق عليه حمدان قرمط. طبعا من يأتي يريد أن يحقق ويكتب في معتقدات القرامطة راح يشوف شيء عجيب وغريب ما يمكن أن يصل إلى شيء، لأنه اختلط الحابل بالنابل. يعني كذبوا على القرامطة كثير. ليش؟ لأن القرامطة سووا جريمة في التاريخ هذه لا تغتفر، فبالتالي ألصقوا فيهم عقائد كثيرة، فما في أحد ممكن أن يكتب عن القرامطة بشكل تطمئن إليه النفس. على العموم هذول القرامطة صار لهم دولة في البحرين، إنزين، وطبعا البحرين كانت منطقة كبيرة تشمل إلى هجر اللي هي هجر الآن بالإحساء، وصار لهم شوكة، وكان يترأسهم في البحرين شخص اسمه أبو سعيد الجنابي لعنة الله عليه. بعد أن هلك أبو سعيد الجنابي اجى ابنه هذا الملعون أبو طاهر سليمان الجنابي، هذا هجم على القوافل، كان يقطع الطرق مال الحجاج، آخر شيء هجم على الحرم المكي ودخل المسجد الحرام وقتل في المسلمين، يعني مقتل مريع جدا، وما اكتفى بذلك سرق الحجر الأسود، اقتلعوه من موضعه وأخذه إلى الآن الكلمات مختلفة باعتبار أن المنطقة واحدة، البعض يقول أخذه إلى البحرين، البعض يقول إلى الإحساء، وبعض المصادر تقول إلى هجر. على العموم هي الدولة كلها، لأن هجر هي كانت العاصمة. هذا الحجر الأسود ظل مدة 22 سنة ما تمكنت الدولة العباسية في بغداد ولا الدولة الفاطمية في أفريقيا من إعادة الحجر إلى موضعه. أنا ليش ذكرت عقيدة القرامطة؟ شوفوا القرامطة هؤلاء شلون صار لهم قوة وكيف اشتدت شوكتهم بهالطريقة، تلاعبوا بعقول الناس، تلاعبوا في معتقدات الناس، وركزوا على مسألة الإمام المهدي وعلائم ظهوره، وسخروا هذه العلائم، وسخروا أنه الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي زين لأقراضهم الدنيئة للوصول إلى الحكم والرئاسة، وبالتالي إلى حطام الدنيا. كان القرامطة يعني لهم بطش شديد، بحيث أنه قتلوا الكثير من الناس ولم تسلم منهم قوافل الحجاج، كانوا يقتلون الحجاج ويسرقون. الآن في مصدر أنا ما أدري هذا صحيح ولا لا، يقول لما قضوا على القرامطة، وطبعا القرامطة وصلوا إلى مواصيل، حتى وصلوا إلى دمشق، وصلوا إلى مصر لكن طلعوا منها، وصلوا إلى كذا، كانت لهم شوكة قوية. يقولون بأنه لما هزموا في أواخر الدولة هذه مالت القرامطة، سقطت راية من راياتهم وهم فروا، فرأوا بأنه مكتوب على الراية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآية اللي هي واردة في قوم موسى، يعني خلاص قوم موسى من أيدي الفراعنة في مصر، وفيها تأويل بأنها تصف ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كيف يخلص الناس من أنه الطغاة ويرد الحقوق إلى أهلها. هذول القرامطة استغلوا هذه النقطة وهذا الاعتقاد، وصارت ألعوبة بأيديهم، بحيث صارت لهم دولة، ودولة طبعا قوية جدا كانت، بحيث 22 سنة ما حد قدر. لا بأس هنا أن أذكر، وإن كان الدرس درس حج وفقه، لكن من باب الكلام يجر الكلام، أذكر هذه الحادثة اللي نقلنا إياها الشيخ الأجل جعفر بن محمد بن قولويه، اللي هو أستاذ الشيخ المفيد. طبعا أنا ناقلها من كتاب إتحاف الورى، إتحاف الورى الجزء الثاني، من يريد أن يراجع صفحة 395. في نفس السنة اللي تم إرجاع الحجر الأسود إلى مكة من قبل القرامطة، الشيخ الأجل جعفر بن محمد بن قولويه قرر السفر إلى أنه مكة على أساس يرى أنه كيف سيتم وضع الحجر في موضعه، لأن الشيعة يعتقدون بأنه الحجر لا يستقر إلا بحضور المعصوم أو نبي من الأنبياء أو إمام ولي من الأولياء اللي الله سبحانه وتعالى جعله حجة على العباد حتى يقوم بوضع الحجر بنفسه في موضعه الموجود في الكعبة المعظمة. ونحن نعتقد بأنه لا يتمكن أي شخص غير المعصوم من وضع الحجر في مكانه لأن الحجر لم يستقر. فابن قولويه عزم على السفر إلى مكة حتى يحضر ويشهد حضور الإمام صاحب العصر، لكن للأسف حالته الصحية اضطربت وما قدر يسافر، فقرر البقاء في بغداد، لكن بعث أحد أصدقائه الثقات المعتمدين لديه، الآن أنا بذهني كان اسمه ابن هشام أو شيء الآن ما أذكر، لكن هذه الحادثة أنا قاريها قلت لكم من كتاب إتحاف الورى من يريد أن يراجع. فأرسله، يعني أرسل نائب عنه، وكتب مثل رسالة وقال له إذا شفت الشخص اللي يخلي الحجر في موضعه ويستقر فسلمه هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، ابن هشام وصل مكة وحضر مراسم وضع الحجر، وهو يقول ابن هشام اللي هو من الثقات الذي كان يعتمد عليه الشيخ الأجل جعفر بن محمد بن قولويه، يقول أنا شفت أن كل شخص حاول أن يضع الحجر الأسود في مكانه ما كان يتمكن، وكان الحجر يسقط إلى الأرض حتى ظهر شاب حسن الصورة آدم الوجه واستلم الحجر من الواقفين ووضع الحجر في موضعه أو في محله، فاستقر الحجر في مكان، الناس فرحوا وهذا الشاب خرج. يقول هذا ابن هشام، يقول أنا على طول خرجت خلفه حتى أعطيه الرسالة، يقول فأوقفته فنظر إلي من دون أن يفتح الكتاب أو يقرأ ما فيه، قال حق الشيخ ابن قولويه لا بأس عليك راح تعمر 30 سنة. إنزين، يقول ابن هشام ثم بعد ذلك مشى وأنا ما شفته وتعجبت أنه كيف اختفى من أمامي. على كل حال الحجر الأسود رجع مرة ثانية إلى مكانه بعد أن كانت الكعبة موجودة ولم يكن هناك حجر أسود لمدة 22 سنة، وهذه طبعا وصمة عار في جبين القرامطة أصحاب الدعوات الكاذبة اللي ادعوا المهدوية، وفي كلام طويل بسبب دعوتهم. الآن أنا حتى لا يضيع وقتنا خل أرجع لأن تحول البحث من فقه إلى أنه تاريخ. أصل البحث قلنا الثامن استلام الحجر. الشارح يقول بما أمكنه من بدنه، يعني يقدر يدخل رأسه أو يخلي رأسه وجهه يقبل يمس الحجر بيده، هذا إن تمكن فهو، إذا لم يستطع يشير إليه بيده من بعيد. البعض يقول إذا أشار إليه بيده من بعيد يقبل يده، يعني يقبل إيده على أساس كأنه تقبيل للحجر. الاستلام إما، هذه الكلمة إما مشتقة من السلام، والسلام هي الحجارة، فيكون معنى استلام يعني مس الحجر، أو مأخوذة ومشتقة من السلام، والسلام هو التحية. زين، والبعض يقول السلام هو الأمان، كأنك تطلب الأمان من الله سبحانه وتعالى. وفي معنى ثالث أن استلام الحجر هو جعل الحجر درعا وجنة من النار، مثل في الحديث الصوم جنة من النار. نطبق هذا المقدار. قال: واستلام الحجر بما أمكنه من بدنه، من بدنه. والاستلام الحين قاعد يبين معاني الاستلام. الاستلام من شنو مشتقة؟ يقول بغير همز المس، بغير همز، والاستلام بغير همز المس زين من السلام بالكسر، وهي الحجارة بمعنى مس السلام يعني مس الحجر، أو من السلام اللي هو بالفتح وهو التحية. وفي قول ثالث وقيل بالهمس من اللأمة، اللأمة شنو؟ أو اللامة، إذا تشيل الهمزة عندك اثنيناتهم يصح، اللامة هو الدرع واللأمة هو الدرع. يقول وهي الدرع كأنه اتخذه جنة وسلاحا. جنة من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن عذاب النار. وبعد وتقبيله مع الإمكان، إذا ما تمكن وإلا استلمه بيده ثم قبلها. ها عفوا، الشهيد قاعد يقبلها، أنا قلت البعض يقول لا، هو الشهيد الثاني. وإلا استلمه بيده ثم قبل يده، يعني كأنه قبل الحجر. أو الإشارة إليه إن تعذر، يعني ما يمكن تقبيل الحجر ولا مس الحجر باليد، إنزين، فبالتالي يشير إليه من بعيد. وليكن ذلك في كل شوط، يعني هذا الاستحباب، استحباب استلام الحجر، هذا في كل شوط. وأقله، إذا ما تمكن الإنسان في كل شوط، وأقله الفتح والختم. الفتح يعني في الشوط الأول، أول ما يفتتح الطواف، وعند انتهاء الشوط السابع وهو معنى الختم. ثم المستحب يمكن التاسع، أي نعم التاسع، استلام الأركان الأربعة كلما مر بها حال الطواف. يعني وهو جاي يطوف يوقف يستلم الحجر، مو يمشي ويمشي يخلي إيده، بعض الناس وهو أثناء الطواف يمشي ويمس الحجر، يمس الجدار، لا، هذا يبطل مقدار من الطواف، لأنه احنا قلنا مسألة الدخول ومس حائط الكعبة، لا، هو يوقف يستلم الركن، وهو بعدين أنه يتم من حيث هو وقف يتم الطواف، على أساس نبين حتى لا ندخل في مشكلة أنه الزيادة في الطواف أو نقصان الطواف. طيب احنا عندنا الآن شرح، هذا الشرح أنا راح أشرحه بشكل مختصر لأن الوقت بلي. ماذا قلنا؟ قلنا استلام الأركان الأربعة كلما مر بها حال الطواف. والتقبيل، التقبيل مختص باليماني والعراقي تأسيا بالنبي. الظاهر أن الشهيد يرى أن الركن الذي فيه الحجر الأسود هو الركن العراقي، ثم بعد الركن العراقي يأتي الركن الغربي. الركن الغربي يصير على رأي الشهيد، الركن الغربي هو الذي يبدأ حجر نبي الله إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من عنده. الحجر يبدأ وينتهي عند الركن الشامي. هذه المسألة محل خلاف من جهتين: الأول أن الاستحباب، استحباب أنه بلي التقبيل مختص بالركن الذي فيه الحجر الأسود، ومختص بالركن اليماني مو بجميع الأركان. الثاني أن الركن الذي فيه الحجر الأسود هو الركن الغربي، وما يليه هو الركن العراقي. البعض يقول لا، الركن الذي فيه الحجر الأسود هو العراقي، والذي يليه هو الغربي. شوفوا الآن نطبق هذا المقدار. يقول: واستلام الأركان كلها كلما مر بها، خصوصا اليماني والعراقي. شوفوا التقبيل بشنو خصه، وتقبيل الضمير يعني راجع إلى اليماني والعراقي، وتقبيل اليماني والعراقي للتأسي. طيب احنا نقول التقبيل مختص بالركن اللي فيه الحجر الأسود واليماني، فإذا قال العراقي يقصد أنه العراقي هو اللي فيه الحجر الأسود. أنا خل أقرأ الرواية هذه. الرواية هاي رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم، مو هو قال استحباب استلام أربعة أركان؟ شوف الرواية شو تقول: لا يستلم إلا الركن الأسود. ما عندنا إحنا ركن أسود، عندنا الركن اللي فيه الحجر الأسود واليماني، ثم يقبلهما ويضع خده عليهما. ورأيت أبي، يعني منه الإمام الباقر، يفعله يعني يتأسى بالنبي. إذن النبي كان لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني، ولا يقبل إلا الركن الأسود واليماني. الشهيد الثاني يبي يقول الركن الأسود هو الركن العراقي. أكو قول: لا، الركن الأسود هو الركن الغربي، الذي يليه هو الركن العراقي. على العموم خلوا بالكم على هذه المسألة لعل يكون عندكم تحقيق أفضل مني. العاشر من المستحبات استلام المستجار، طبعا هو يقيده في الشوط الأخير، و إلصاق البطن ببشرته، يعني بشرة البطن يلصقها بالمستجار. طيب المستجار وين موضعه؟ الكعبة المعظمة كان لها بابين، بابين على الأرض تدخل منهم، حين ما عليك من الباب المرتفع اللي تشوفه، كان لها بابين متقابلين، في تلك الجهة باب وفي الجهة الأخرى باب. من الباب إلى الركن اليماني هذه جهة، وعندنا من الباب إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود. المستجار يقع مقابل الحطيم. انزين الحطيم وينه؟ الحطيم من الباب، مو من أول الباب صوب الحجر، لا، من نهاية الباب صوب الحجر. يعني الباب وهاي المنطقة إلى الحجر الأسود، ها تسمى منطقة الحطيم، وفيها روايات. احنا كلامنا في المستجار، المستجار المنطقة المقابلة لها بهذا المقدار، هذا يسمى المستجار. الحاج حيث أنه يلبس الرداء والإزار الرجل، فبالتالي يمكن أن يفتح الرداء ويلصق بشرة البطن بهذا الموضع. وطبعا في عندنا طريقة بأن يضع خده ويضع يديه على الجدار، و بالتالي يمكنه أن يلصق بشرته بالمستجر. لكن ماذا في الطواف المستحب؟ اللي هو يلبس طواف المستحب، خب ما يلبس ثوبي الأحرام، خلنا نفرض مثلا أنه بعد أن انتهى من أعمال عمرة التمتع جاء إلى البيت، طاف طواف مستحب، هو يلبس المخيط، فهنا كيف يحصل إلصاق البطن؟ يقول: حتى لو كان بثوبه، يعني ما يحتاج يطلع بطنه ويلزقه، لا، يلزق بطنه حتى لو كان هناك فاصل وحائل بين بشرة البطن وبين جدار الكعبة. والمستحب اللي يعمل فيه العلماء، وأنا شايفهم كثيرا الآن، أنا كنت بنقل حادثة لكن الوقت أدركنا، أنه يلصق بشرة الخد بالمستجار. هنا هذه المنطقة يستحب فيها الدعاء، الاعتراف بالذنوب طبعا في قلبه، ويعدد ذنوبه واحدا واحد ويستغفر منها ويطلب من الله العفو. وهذه المنطقة المستجار زين هي من يعني هذا الموضع، هذا موضع جدا عظيم. نطبق هذا المقدار، يقول: واستلام المستجار في الشوط السابع وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل، وإلصاق البطن ببشرته به يعني بالمستجار في هذا الطواف، أي طواف الشوط السابع، لإمكانه يعني لأنه هو لابس ثوب إحرام وهذا الطواف طواف واجب، فبالتالي يمكنه أن يفتح الرداء ويلصق بطنه بالمستجار. وتتأدى السنة في غير طواف الواجب طواف العمرة من طواف مجامع للبس المخيط. شنو هو الطواف المجامع للبس المخيط؟ مثلا خلنا نفرض أنه الطواف المستحب ولو من داخل الثياب، حتى لو ألصقه وكانت الثياب أنه تحول بين بشرة البطن وبين جدار الكعبة، وإلصاق بشرة الخد به أيضا، هذا أيضا مستحب. والدعاء وعد ذنوبه عنده يعني عند المستجار مفصلة. شنو مفصلة؟ يعد الذنب ذنب، اللهم إني فعلت كذا فاغفر لي، زين اللهم إني فعلت كذا فاغفر لي، الآن في قلبه. فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه يعني في هذا الموضع إلا غفرها له إن شاء الله. رواه معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام. طبعا الروايات أيضا كثيرة، لكن هنا ينبه. شنو قلنا إحنا؟ قلنا التنبيه، التنبيه كان استلام المستجار. ومتى استلم، هذا الشرط متعلق بكل الاستلامات، يعني استلام الأركان، استلام المستجار، هذه كلها هذا الشرط موجود. ومتى استلم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته، مو يجي وهو يستلم الحجر وهو ماشي يمد يده كذي ويمشي، لا هذا راح إما يؤدي إلى الزيادة أو إلى النقصان، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان. طيب إحنا ما نقدر، لم يبقى شيء. الحادي عشر أنه الطواف قرب البيت. قد تقول وقد يقول قائل: كيف يستحب الطواف قرب جدار البيت؟ هذا راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى قلة الخطى، والحال أن كثرة الخطى يترتب عليها ثواب أكثر. زين هذه مشكلة، أنت تقول يستحب أن تطوف قرب البيت، قرب جدار البيت، راح تكون خطواتي أقل، والخطوات الأقل موجبة لقلة الثواب. الآن لو أطوف أبعد شوية خطواتي أكثر فالثواب أكثر. الشارح يقول: أولا هذه صحيح خطى قليلة، لكن خطى قليلة مقترنة بمزية. شنو هي المزية؟ وهي القرب من البيت، فتكون أكثر من جهة الثواب من الخطى الكثيرة الفاقدة لهذه المزية. زين هذا الكلام احنا ما نقبله. ثانيا احنا ما نقبله يعني انا، انتم قد تقبلونه. وثانيا يقول يمكن انه لا نقول له قلل الفاصل في خطاك، خل خطواتك كلش فواصلها قليله حتى تصبح الخطى كثيره، وبهذا نجمع بين الخطى الكثيره والقرب من البيت. نطبق، يقول: ويستحب التداني من البيت وإن قلت الخطى، وإن قلت الخطى، فجاز اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثيرة. وإن كان قد ورد في كل خطوة من الطواف 70,000 حسنة. إذا هو 70,000 حسنة ليش تخليني أطوف أقلل الخطأ؟ خليني أكثر الخطأ. الحين أنا ما أبي أطوف خلف المقام لأنه على رأي القدماء ممنوع، فبالتالي الطواف من المقام إلى البيت كل ما ابتعدت عن البيت الخطأ زادت، وبكل خطوة 70,000 حسنة. لكن أنت جاي تقولي لا، أنت قرب من جدار البيت. أقرب من جدار البيت يمكن أنه أفقد الكثير من الثواب. يقول ويمكن الجمع بين تكثير الخطأ والتداني بتكثير الطواف. شلون؟ يقلل الفاصل في خطأ، يمشي خطأ أنه فواصلها قليلة فتصير هذه الخطأ كثيرة. زين؟ على العموم بلي. ثم ينبه ويكره الكلام في أثنائه، هذا أمر مكروه، ويكره الكلام في أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن. زين، هنا بينبه على شيء لأنه قال بغير الذكر والقرآن، والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وما ذكرناه يمكن دخوله في الذكر. فبالتالي لما قال الشهيد الأول ويكره الكلام في أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن، احنا هذا اللي ذكرناه شنو ذكرنا؟ قلنا والدعاء والصلاة على النبي إضافة من عندنا. هذا ما ذكرناه ترى ما كان نحتاج ان نضيفه لأنه يدخل في الذكر. الدعاء يدخل في الذكر، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين يدخل أيضا في الذكر. إذن مستحبات الطواف 11، وقد انتهينا منها بحمد الله والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.